بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بأحكامه وحكمه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب المساقات عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المساقاه: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه.
نعم.
وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه.
وهذا محل الشاهد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القدح ليشرب من عن يمينه، مع أن أشياخ القوم وكبراؤهم كانوا عن يساره، فرأى أن من في اليمين هم أولى بالشرب بعده عليه الصلاة والسلام من كان على اليسار. وهذا كأنه يشير ويستنبط منه أن أهل الأرض إذا كانوا مشاركين أو مشتركين في السقيا، حيث إن العيون تمر بهم أو الأنهار تمر بهم، فكيف يقتسمون الماء؟ يقتسمونه الأعلى فالأدنى، ثم من بعد ذلك من هم على اليمين قدمونا على من هم على اليسار. وهذا استنباط دقيق استنبطه الإمام البخاري رحمه الله وترجم له هذه الترجمة ليبين أن هذه الأمور وإن كانت يسيرة وإن كانت لا يعني تتجلى لمن يتعامل بها إلا أنها مما ينبغي ملاحظته. فالتيامن مقدم على من يجلس على اليسار حتى وإن كان الذي على اليسار من الأشياخ أو من الكبراء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض.
وهذا الحديث أيضا أورده في هذا الباب لمناسبة يعني غير واضحة، لكنه بين أن الله سبحانه وتعالى وهب نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض، وهو حوض يرد عليه أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يجتازوا الصراط فيشربون منه، ومن شرب منه فإنه لا يظمأ بعده أبدا، وذلك قبل دخولهم الجنة أو عند دخولهم الجنة، فيأتون ويشربون منه، خصوصا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته من يقبلون عليه ويحرصون على أن يأتوا إلى حوضه ليشربوا منه، لكن الله جل وعلا منعهم وسلط عليهم أن يمنعهم من دخول في هذه النار. وماذا أن يردوا ويشربون منه كرامة لهم من الله جل وعلا، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحوض يعني نسب إليه، فهو حوضه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من أمته من لا يسكنون على سنته ويخالفونه ويعصونه، فإذا أرادوا أن يشربوا من هذا الحوض يمنعون. ومحل ووجه الاستدلال أن هذا الحوض نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه من فضل الله عليه ومن امتنان الله عليه ومن عطاء الله جل وعلا له فنسبه إليه، ولهذا قال إن من أمته من يشربون منه ومنهم من لا يشربون. وهذا ولعل هذا هو وجه الاستدلال الذي استدل به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي استنبط منه الإمام البخاري أن مثل هذه الأمور التي يهبه الله جل وعلا للصالحين من عباده أو يعطيها لأنبيائه ورسله تنسب إليهم ويتعامل الناس فيها حسب ارتباطهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فيعطى المطيعون ويعطى المسلمون ويعطى الصالحون، ويحرم من ذلك البغاة والظلمة والكفار والمخالفون لنهجه صلى الله عليه وسلم. ومحل الاستشهاد أن هذه الحياض أو أن هذا الحوض نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا،
أي لكانت هذه الماء عينا معينا، يعني يستمر ويشرب منه الشاربون ولا ينتهي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا.
وهذا الحديث أيضا أورده الإمام البخاري، واستنبط منه أن هذه العين نسبت إلى أم إسماعيل آجر، حيث إن الله أجراها على يديها، وأرسل جبريل عليه السلام وأخرج هذا الماء بين رجلي جبريل، فنسب هذا الماء ماء زمزم إلى آجر، حيث إنها زمته لما انفجر الماء، وحيث إن هذا الماء الأصل أن تسقي منه ابنها إسماعيل وتشرب منه، فنسب هذا الماء إليها وإلى ابنها، كل ذلك يعني على سبيل الكرامة والمنة، وأن الله سبحانه وتعالى جعلهما آية أرسلها إليهما، حتى إن جرهم القبيلة التي مرت بهم وهم يسكنون في مكة، لما رأوا عندهم الماء نزلوا بجوارهم وطلبوا منهم أن يجاوروهم وأن ينزلوا معهم في مكة، فأذنوا لهم على أن لا يكون لهم شيء من هذا الماء، لأن هذا الماء نسب إلى آجر وإلى أم إسماعيل عليهما السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم.
على اعتبار أن الماء منسوب لها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم،
نعم،
ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك.
كل هذا ساقه الإمام البخاري يعني ونسب هذه المياه إلى من نسبت له في هذه الحوادث على سبيل أنها نسبت لهم وأنهم ملكوها وأن لهم الأولوية في التصرف فيها، وأنها وإن كانت في الأصل من خلق الله جل وعلا ومن تمكين الله جل وعلا ومن إيجاد الله، لكن لما نسبت إليهم جاز نسبتها إليهم، ونسبت إليهم وأصبحوا كأنهم يملكونها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب من رأى أن صاحب الحوض أو القربة أحق بمائه. ذكر فيه أربعة أحاديث، أحدها حديث سهل بن سعد وقد تقدم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب، ومناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقا للحوض والقربة بالقدح، وكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربا وسقيا، وقد خفي هذا على المهلب فقال: ليس في الحديث إلا أن الأيمن أحق من غيره بالقدح. وأجاب ابن المنير بأن مراد البخاري أنه إذا استحق الأيمن ما في القدح بمجرد جلوسه واختص به، فكيف لا يختص به صاحب اليد والمتسبب في تحصيله. ثانيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيأتي الكلام عليه في ذكر الحوض النبوي من كتاب الرقاق. وقوله: لأذودن بمعجمة ثم مهملة، أي لأطردن، ومناسبته للترجمة من ذكره صلى الله عليه وسلم أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه، ولم ينكر ذلك،
دعوى أنها نسبت إليه لامتلاكها أو لسبقيته في امتلاكها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولم ينكر ذلك، فيدل على الجواز، وقد خفي على المهلب أيضا فقال: إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحق به. وتعقبه ابن المنير بأن أحكام التكاليف لا تنزل على وقائع الآخرة، وإنما استدل بقوله: كما تذاد الغريبة من الإبل، فما جاز لصاحب الحوض طرد إبل غيره عن حوضه إلا وهو أحق بحوضه.
اعتبار أن الحيض والحوض نسب إليه وأنه كان له أسبق، لذلك نسب إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثالثها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هاجر وزمزم، أورده مختصرا جدا، وسيأتي مطولا في أحاديث الأنبياء، ومناسبته للترجمة من جهة قولها للذين نزلوا عليها: ولا حق لكم في الماء، قالوا: نعم. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الخطابي: فيه أن من أنبط ماء في فلاة من الأرض ملكه، ولا يشاركه فيه غيره إلا برضاه، إلا أنه لا يمنع فضله إذا استغنى عنه، وإنما شرطت هاجر عليهم ألا يتملكوه.
نعم.
رابعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم من وجه آخر قبل أربعة أبواب، وفيه: ورجل له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل. وقال في هذه الطريق: ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ومناسبته للترجمة من جهة أن المعاقبة وقعت على منعه الفضل، فدل على أنه أحق بالأصل. ويؤخذ أيضا من قوله ما لم تعمل يداك، فإن مفهومه أنه لو عالجه لكان أحق به من غيره. وحكى ابن التين عن أبي عبد الملك أنه قال: هذا يخفى معناه.
نعم.
ولعله يريد أن البئر ليست من حفره، وإنما هو في منعه غاصب ظالم.
ولأن الماء ما آل البئر آلت إليه قبل غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا لا يرد فيما حازه وعمله. قال: ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة أي العطشان. ويكون معنى ما لم تعمل يداك،
أعيد العبارة.
قال: ويحتمل أن يكون هو حفرها ومنعها من صاحب الشفة.
نعم.
أي العطشان.
العطشان، نعم. فكونه ملكها وسبق ملكه لها نسبت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويكون معنى ما لم تعمل يداك أي لم تنبع الماء ولا أخرجته. قال: وهذا
لم تنبع الماء ولا أخرجته.
قال: ويكون معنى ما لم تعمل يداك أي لم تنبع الماء ولا أخرجته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا أي الأخير ليس من الباب في شيء، والله أعلم. قوله: قال علي حدثنا سفيان غير مرة إلى آخره، يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرا، ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ.
نعم.
وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه. قاله الإسماعيلي،
يعني نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من أخبار من قبلنا.
أحسن الله إليكم. قاله الإسماعيلي قال: وأرسله غيرهم. قلت: وقد وصله أيضا عمرو الناقد، أخرجه مسلم عنه، وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه. ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف في سياق المتن في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب ابن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
نعم.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد. قال الشافعي يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا هو الذي تجري فيه الحماية ويكون بمثابة الماء الموقوف ينتفع الناس منه بالشرب بالمنافع، ولا يكون مملوكا لمن كان في أرضه أو كان بجواره أو سبق إليه غيره، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين، والراجح عندهم الثاني.
لا،
والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ،
لأنه لا يكون مملوكا له، وإنما له الأولوية في الاستفادة منه للاستخدام.
قال: لكن رجح الأول بما سيأتي أن عمر رضي الله عنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلا. قوله عن يونس هو ابن يزيد الأيلي، ورواية الليث عنه من الأقران، لأنه قد سمع من شيخه ابن شهاب، وفي الإسناد تابعيان وصحابيان. قوله لا حمى، أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه،
يعني فله الأولوية في ذلك.
قال: والحمى هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ، فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها. والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة، ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم، ومحل الجواز مطلقا ألا يضر بكافة المسلمين. واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات، وتعقب بالفرق بينهما، فإن الحمى أخص من الإحياء، والله أعلم. قال الجوري من الشافعية: ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي ما يحمى من الموات الكثير العشب لنفسه، ما يحمى من الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، ما يحمى من الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا، وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة. أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع،
وهو يعني أرض خارج الحرم لترعى فيها إبل الصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال كذا لجميع الرواة إلا لأبي ذر، والقائل هو ابن شهاب وهو موصول بالإسناد المذكور إليه.
نعم.
وهو مرسل أو معضل؟
الظاهر أنه مرسل ما دام ابن شهاب هو الراوي، ابن شهاب تابعي فأسقط الصحابية فيكون الحديث مرسلا، وقيل أسقط أكثر من واحد فيقال الحديث معضل، والمعضل هو الحديث الذي يسقط من سنده راويان فأكثر على التوالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، فذكر الموصول والمرسل جميعا، ووقع عند أبي ذر وقال أبو عبد الله بلغنا إلى آخره، فظن بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف وليس كذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه، فذكر الموصول والمرسل جميعا على الصواب كما أخرجه أبو داود.
يعني حسب ذكري أو حسب الساقط من السند، إن كان واحدا فهو مرسل، وإن كان أكثر من واحد على التوالي فهو معضل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. شيخنا كلاهما يعد ضعيفا المرسل.
نعم. والمعضل أسوأ وأشد ضعفا من المرسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووقع لأبي نعيم في مستخرجه تخبيط.
تخليط.
تخبيط من التخبيط بالباء.
نعم.
قال فإنه أخرجه من الوجه الذي أخرجه منه الإسماعيلي، فاقتصر في الإسناد الموصول على المتن المرسل، وهو قوله حمى النقيعة، وليس هذا من حديث ابن عباس عن الصعب، وإنما هو بلاغ للزهري كما تقدم.
يعني أنه مرسل.
قال وقد أخرجه سعيد بن منصور من رواية عبد الرحمن بن الحارث عن الزهري جامعا بين الحديثين، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد، ونقل عن البخاري أنه وهم. وهم أو وهم؟
إنه وهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ونقل عن البخاري أنه وهم. قال البيهقي لأن قوله حمى النقيع من قول الزهري يعني من بلاغه. ثم روى من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه، وفي إسناده العمري وهو ضعيف، وكذا أخرجه أحمد من طريقه. قوله النقيع بالنون المفتوحة، وحكى الخطابي أن بعضهم صحفه
فقال البقيع. نعم.
فقال بالموحدة،
قال البقيع بدلا من النقيع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو على 20 فرسخا من المدينة، وقدره ميل.
وهو على 20 فرسخا
من المدينة.
فرسخا ولا فرسخ؟
فرسخا.
تمييز. ظاهر العبارة وهو على 20 فرسخ. يعني المسافة بين المدينة وبين هذا النقيع الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه لإبل الصدقة على 20 فرسخة. نعم.
أحسن الله إليه. وتكون تمييز شيخنا 20 فرسخا
إذا كانت هكذا لا بأس. نعم
أحسن الله إليه. قال وهو على 20 فرسخا من المدينة وقدره 8 أميال
يعني هذا سعة هذا النقيع مساحة هذا النقيع 8 أميال. نعم
أحسن الله إليكم. قال ذكر ذلك ابن وهب في موطئه. وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء
يستنقع يعني يستقر فيه الماء يكون أرضه فيها انخفاض عن غيرها من الأراضي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي الحديث ذكر النقيع الخضمات.
نقيع الخضمات هكذا نعم يسمى بنقيع الخضمات.
وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة جمع أو جمع
فيه يعني الذي صلى فيه الجمعة بالمدينة.
أحسن الله إليكم. قال وهو الموضع الذي جمع فيه أسعد بن زرارة بالمدينة والمشهور أنه غير النقيع الذي فيه الحمى. وحكى ابن الجوزي أن بعضهم
هذا النقيع الخضمات هذا قريب من المدينة من ناحية الجنوب والنقيع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة كأنه من ناحية الشمال قريبا من قريبا من ما يسمى بالبر ما يسمى بال
الغابة
لا ليس الغابة يسمى بال هذا التي مات فيها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه
الربذة
بالربذة قريب من الربذة. نعم
أحسن الله إليهم. قال أن بعضهم قال إنهما واحد قال والأول أصح
إنهما نوعان أنهما موضعين وليس موضعا واحدا.
أحسن الله إليكم. شيخنا في طريق المدينة مكة في مكان يقال له النقيعة هل هذه مقصودة
لا
أو النقيعة
لعل هذا موضع آخر
موضع آخر.
نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وأن عمر حمى الشرف والربذة
هذا قريب من الربذة.
قال هو
أو الربذة أو الربذة هو الذي أصله محكان حماه النبي صلى الله عليه وسلم لترعى فيه إبل الصدقة. نعم وذلك لوفرة الماء فيه ولكثرة الماء فيه ولكثرة النبات والعشب فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال هو معطوف على الأول وهو من بلاغ الزهري أيضا وقد ثبت وقوع الحمى من عمر كما سيأتي في أواخر الجهاد من طريق أسلم أن عمر استعمل مولا له على الحمى الحديث. قال والشرف بفتح المعجمة والراء
يعني الظاهر أنه الأرض العالية. نعم
بفتح المعجمة والراء بعدها فاء بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور. وذكر عياض أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء
شريف الشريفي. نعم
قال وفي موطأ ابن وهب بفتح المعجمة والراء
شرف. نعم
قال وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب. وأما سرف
هذا سرف هذا موضع آخر قريب من مكة وهو الذي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فيه بميمونة وهو قريب من مكة. نعم سرف
قبرها كذلك شيخنا
وتوفيت هناك وقبرها مشهور في منطقة سرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما سرف فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام.
نعم لا يقال السرف وإنما يقال سرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال والربذة بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة موضع معروف بين مكة والمدينة تقدم ضبطه.
نعم
وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة.
هذا هو لإبل الصدقة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى
هذا أورده في كتاب المساقات على سبيل الاسترسال وعلى سبيل يعني ذكر الفوائد المتعلقة بحكم الاستسقاء حكم المساقاة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب شرب الناس والدواب من الأنهار.
نعم أي جواز ذلك.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر.
نعم
فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات.
يعني ما شربت من ماء الروضة ومن ماء الماء الذي يجري أو الماء الباقي إذا شربت منه كان له حسنات حيث مكنها لأنه جعلها في سبيل الله ولأنه خصصها للجهاد في سبيل الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له.
نعم
ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له.
نعم
فهي لذلك أجر.
يعني لكل حركاتها ما دام الغرض منها يعني أعانتها على تمكنها من الجهاد في سبيل الله وتدريبها على الجهاد في سبيل الله فكل ما تفعله يكتب له حسنات في ميزانه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا.
فمعنى تغنيا وتعففا يعني أنه ربطها ورباها وإذا جاء إنسان يريد أن يشتري منها باعه يستغني بتربيتها عن سؤال الناس وليستغني بتربيتها عن ما يأخذه من الناس أو ما يريد أخذه من الناس أو ما يعطاه من الصدقات فهذا أيضا يعتبر تعففا ويكتب له الأجر في ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر.
نعم
ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام.
إيه هذا الذي يؤاخذ عليها مما تفعله ليجعله نكاية في المسلمين وأذى للمسلمين وجهاد وقتال للمسلمين.
أحسن الله إليهم. قال: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال:
ما الحمر؟ يعني المراد الحمر الإنسية الأهلية. نعم.
فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة.
نعم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. نعم.
قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
أي فهي لك تتصرف فيها وتكون لك بحكم حفظك لها هذه المدة لصاحبها. نعم.
قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
نعم.
قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر،
ولذلك ليس لك أن تأخذها. نعم.
قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
يعني صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار.
أراد أن هذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى طبيعة لهذه وخلقا لها ومنهج حياة، فلذلك ساغ أن يشرب الناس من الأنهار سواء كانوا مكلفين أو غير مكلفين كالبهائم والخيل والحمر وغير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أراد بهذه الترجمة أن الأنهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد. ثم أورد فيه حديثين، أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر الخيل، وسيأتي الكلام عليه مفصلا في الجهاد، والمقصود منه قوله فيه: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي، فإنه يشعر بأن من شأن البهائم طلب الماء ولم يرد ذلك صاحبها. فإذا
وإن لم يرد ذلك صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإذا أجر على ذلك من غير قصد فيؤجر بقصده من باب الأولى، فثبت المقصود من الإباحة المطلقة. ثانيهما حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في اللقطة، وسيأتي فيها مشروحا، والمقصود منه قوله فيه: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر.
هذه لقطة الإبل التي ضاعت على أصحابها يعني وضلت عن أصحابها. وأما لقطة الغنم فلكونها لا سلاح فيها ولا عند ما يحميها، فهي إما له يعني لمن وجدها أو لأخيه يعني من غيره من الناس، أو للذئب يقتنصها ويصطادها ويأكلها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب بيع الحطب والكلأ.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.